بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد. فيشترك القارن الذي أهل بالحج والعمرة مع المفرد الذي أهل بالحج أنهما لا يتحللان إلا في وقت واحد، وذلك بعد أن يبلغ الهدي محله، بعد أن ينحر الهدي أو يفعل اثنين من ثلاثة: رمي الجمرة والنحر، أو رمي الجمرة والحلق، أو طواف الإفاضة، والأولى أن لا يفعل حتى يبلغ الهدي محله لما سيأتي، وهذا هو التحلل الأول. وطواف الإفاضة يكون التحلل الثاني، يحل للمحرم كل شيء كان حراما عليه حتى النساء. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري، قال: قرأت على مالك وهو ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة صاحب الموطأ وصاحب المذهب المشهور، عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن حفصة رضي الله عنهم، وهي بنت عمر أم المؤمنين، أن حفصة رضي الله عنهم أي عنها وعن أخيها عبد الله وعن أبيها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس؟ حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك. قال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر. سألت النبي عليه الصلاة والسلام لأنها تعجبت، لا سيما وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتحلل لمن لم يسق الهدي. فقالت: يا رسول الله، ما شأن الناس؟ حلوا أي من عمرتهم، طافوا وسعوا وتحللوا بحلق وتقصير، ولم تحلل أنت من عمرتك. وهذا من الأدلة على أنه حج قارنا. قال: إني لبدت رأسي. وتلبيد الرأس هو أن يجعل المحرم على رأسه شيئا يجتمع بسببه شعره كالعسل أو الصمغ أو ما أشبه ذلك، فيجتمع الشعر بعضه إلى بعض فلا يدخله الغبار ولا القمل ويسلم من الشعث، لأنهم كانوا يقطعون المسافات الطويلة على رواحلهم وبعضهم على أقدامهم، فيحتاجون لهذا التلبيد، ومن فعله الآن فأمر طيب، لا سيما إذا قصد الائتساء النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقلدت هدي أي جعلت عليه قلادة ليعلم أنه هدي. وأيضا جاء أن الهدي أيضا يشعر، الإبل تشعر، الإبل والبقر تشرط في جنب سنامها حتى يسيل الدم ويعلم أنها هدي فلا يتعرض له. أما تعليق القلائد على الدواب مع ما يصحب ذلك من عقيدة فاسدة فلا يجوز، جاءت الأحاديث تنهى عن ذلك الفعل. إذا اعتقد الإنسان أن تلك القلائد تصرف العين وتدفع الضرر عن البهيمة فهذه عقيدة فاسدة. قال: وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، أي لا أحل من إحرامي حتى أنحر، أي أذبح هدي، أنحر هدي، وذلك يوم النحر أو في أيام التشريق لمن لم يتمكن. فبسبب ذلك لم يتحلل النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ساق الهدي وإن كان قارنا. وقال رحمه الله: حدثناه ابن نمير هو محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا خالد بن مخلد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنهم قالت: قلت: يا رسول الله، ما لك لم تحل بنحوه، أي بنحو الحديث السابق. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري قال: أخبرني نافع وهو مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب عن حفصة رضي الله عنهم قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس؟ حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال: إني قلدت هديي ولبت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج. وقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان قال: حدثنا أبو أسامة وهو حمد بن أسامة قال: حدثنا عبيد الله وهو ابن عمر العمري عن نافع وهو ابن عمر عن ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب أن حفصة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، بمثل حديث مالك فلا أحل حتى أنحر. قال: فلا أحل حتى أنحر. وقال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر وهو محمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدني قال: حدثنا هشام بن سليمان المخزومي وعبد المجيد عن ابن جري وهو عبد الملك ابن عبد العزيز عن نافع عن ابن عمر قال: حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع، أي أمرهن بالتحلل بعد فراغهن من العمرة. قالت حفصة: فقلت: ما يمنعك أن تحل؟ قال: إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر هدي. يفهم من أن من أهل بحج ولم يسق الهدي يستحب له أن يفسخه إلى عمرة إن كان هناك وقت بين العمرة والحج، هذا على القول الذي قال به بعض أهل العلم، وأكثرهم لا يرون ذلك، لا يرون الفسخ، إنما يعتمد النسك الذي ابتدأه التمتع أو القران أو الإفراد، والأمر في ذلك واسع. وما جاء من الأمر بالفسخ قالوا: ذاك خاص بالصحابة في العام الذي حج فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وقال رحمه الله: باب جواز التحلل بالإحصار وجواز القران، أي يجوز التحلل عند أن يحصر الشخص، يحبس عن البيت، يمنع، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية. أراد العمرة هو من معه فمنعهم المشركون من إتمام عمرتهم، فتحلل من إحرامه في الحديبية وحلق رأسه ونحر هديه وأمر بذلك. فالذي يحصر ويمنع من إكمال نسكه يلزمه دم الإحصار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك، وأيضا للآية: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وإن اشترط الشخص، تخوف من أن يمنع من إكمال نسكه فاشترط، قال: اللهم محل حيث حبستني، فإن حبس يتحلل ولا يلزمه الدم، كما تقدم في قصة ضباعة. ضباعة بنت من؟ بنت الزبير ابن من؟ ابن عبد المطلب بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو جواز القران، وهو أن يهل الإنسان بالنسكين الحج والعمرة، أو يهل بالحج ويدخل عليه العمرة، يدخل عليه العمرة، أو يهل بالحج أو يهل بالعمرة ويدخل عليه الحج إذا تأخر الوقت، كما صنعت عائشة. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وهو، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري قال: قرأت على مالك وهو ابن أنس عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج في الفتنة معتمرا، خرج في وقت قتال فتنة حصلت، فخرج عبد الله بن عمر يريد الحج أولا، فلما ذكروا أمر الفتنة أحرم بالعمرة. والفتنة التي ذكروها له هي فتنة نزول حجاج بن يوسف الثقفي لقتال ابن الزبير. ابن الزبير كان في مكة، وفي شرح الموطأ للزرقاني أنه لما مات معاوية بن يزيد ابن معاوية ولم يستخلف بقي الناس بلا خليفة شهرين وأياما، فأجمع أهل الحل والعقد من أهل مكة فبايعوا عبد الله بن الزبير، وتم له ملك الحجاز والعراق، وبايع أهل الشام ومصر مروان بن الحكم، فلم يزل الأمر كذلك حتى مات مروان، وولي ابنه عبد الملك بن مروان، فمنع الناس الحج يا عبد الملك خوفا أن يبايعوا ابن الزبير في مكة، ثم بعث جيشا أمر عليهم حجاجا الثقفي أي الحجاج بن يوسف، فقاتل أهل مكة وحاصرهم حتى غلبهم وقتل ابن الزبير وصلبه، وذلك سنة 73 من الهجرة. وقال ابن عمر: إن صددت ومنعت، نعود إلى الحديث فنقرأ كلامه، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أخرج في الفتنة معتمرا وقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في غزوة الحديبية. فخرج فأهل بعمرة وسار حتى إذا ظهر على البيداء، وهو موضع بين مكة والمدينة قدام ذي الحليفة، وهو في الأصل الأرض الملساء والمفازة قريب الميقات، التفت أي حين وصل إلى البيداء التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهم إلا واحد، الحج والعمرة، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. أهل بهما ليزال في الميقات، فخرج حتى إذا جاء البيت طاف سبعا، طاف به سبعا، وبين الصفا والمروة سبعا، لم يزد عليه، ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى. قوله هنا حتى إذا جاء البيت طاف به سبعا أي طواف القدوم، أنه حج قارنا، وبين الصفا والمروة سبعا، وهذا هو طواف سعي الحج والعمرة، لأنه قرن بينهما، لم يزد عليه أي لم يزد على ذلك، ورأى أنه مجزئ عنه لأنه حج قارنا، فأعمال عمرته دخلت في أعمال حجه، وأهدى أي بمنى، أي أتى بالمناسك كلها من الوقوف بعرفة وبيت المزدلفة وذلك البيت بمنى، وأهدى طواف الإفاضة، اكتفى بالسعي الذي سعاه بعد طواف القدوم. فأعمال القارن كأعمال المفرد، إلا أن القارن يلزمه الهدي، يسوق الهدي معه إن ساق، وإلا لزمه. ولذلك قال النووي: وجواز القران واقتصار القارن على طواف واحد وسعي واحد، أي المفرد. وعبد الله بن عمر تم حجه ولله الحمد، وما حال بينه وبين إتمامه أحد مع هذه الفتنة التي حصلت، وكان يتخوف منها. وقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال حدثني نافع أن عبد الله بن عبد الله، عندكم عبد الله لعبيد الله، عبد الله بن عبد الله هو العمري، لكن الإسناد الأول عن القطان عن عبيد الله هو ابن عمر، قال حدثني نافع أن عبد الله بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب. وفي بعض روايات البخاري: عبيد الله ابن عبد الله بالتصغير، وعبيد الله المذكور شقيق سالم، وسالم أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله، يعني عبد الله شقيق سالم، وسالم بن عبد الله كلم عبد الله أي ابن عمر، كلم أي أباهما عبد الله بن عمر حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير، قال: لا يضرك ألا تحج العام، فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت. قال: فإن حيل بيني وبينه فإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت، أشهدكم أني قد أوجبت عمره، أشهدكم أي أولادي أني قد أوجبت عمره، أي ألزمت نفسي عمره، أي قال ذلك في بيته. فانطلق حتى أتى ذا الحليفة فلبى بالعمرة، ثم قال إن خلي سبيلي قضيت عمرتي، أي أديت عمرتي، وإن حيل بيني وبينه أي البيت فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه. ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم سار حتى إذا كان بظهر البيداء أي في وسطها قال ما أمرهما إلا واحد، أي الحج والعمرة، إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرة. فانطلق حتى ابتاع بقديد هديا، ابتاع يشترى بقديد هديا، أي هديا للقران، القران كونه قرن بين الحج والعمرة، فساق هديه. وقديد اسم موضع بين مكة والمدينة، وهو في الأصل اسم ماء هناك. قال ثم طاف لهما طوافا واحدا، أي للحج والعمرة، ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة، بحجة يوم النحر، أي بقي على إحرامه بعد أن طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج قدمه، ثم يوم النحر رمى الجمرة، نحر وحلق وطاف طواف اللفاضة، تحلل. والتحلل الأول يكون بفعل اثنين من ثلاثة، رمي الجمرة والحلق أو رمي الجمرة والنحر أو رمي الجمرة طواف اللفاضة، فإن طاف طواف اللفاضة حل له كل شيء كان حراما عليه، هو التحلل الأخير يجوز له كل شيء بما في ذلك النساء. أما التحلل الأول فيحل له كل شيء عدا النساء، فإن طاف طواف اللفاضة حل له النساء. وقال رحمه الله تعالى وحدثناه ابن نمير وهو محمد بن عبد الله قال حدثنا أبي هو عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله هو ابن عمر العمري عن نافع قال أراد ابن عمر الحج حين نزل الحجاج بابن الزبير، وقتص الحديث بمثل هذه القصة، وقال في آخر الحديث وكان يقول من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد ولم يحل حتى يحل منهما جميعا، كفاه طواف واحد وسعي واحد. وأما طواف القدوم فهو مستحب بخلاف طواف الإفاضة هو ركن، وهكذا السعي بين الصفا والمروة. وقال رحمه الله حدثنا محمد بن الربح قال أخبرنا الليث حاء يتحول الإسناد، وحدثنا قتيبة واللفظ له قال حدثنا ليث وهو ابن سليم ليث بن سعد عن نافع أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير، فقيل له إن الناس كان بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمره. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، اشهدوا. قال ابن رمح أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، وأهدى هديا اشتراه بقديد، ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة، فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك، ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحلل من شيء حرم منه، أي بقي على إحرامه قبل الحج، هذا قبل أن يأتي يوم الثامن، حتى كان يوم النحر، يوم العيد يوم الحج الأكبر، حتى كان يوم النحر فنحر وحلق، أي بعد أن انطلق إلى منى يوم الثامن، ثم وقف بعرفات، ثم بات بالمزدلفة، ثم يوم النحر رمى جمرة العقبة ثم نحر هديه. قال حتى كان يوم النحر فنحر وحلق، أي بعد الرمي هذا وحلق، ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طاف طواف الإفاضة يوم النحر لأنه ركن، خلاف طواف القدوم فهو مستحب، ولا يكون طواف الحج قبل الحج، قبل الوقوف بعرفة ورمي الجمار، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال قوله وأدى طواف الحج والعمرة أي سعيهما، طواف الحج والعمرة أي سعيهما، لأنه سعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم للحج والعمرة، قدم السعي، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن طاف طواف القدوم سعى بين الصفا والمروة للحج والعمرة. وفي يوم النحر رمى جمرة العقبة ثم نحر هديه ثم حلق ثم طاف طواف الإفاضة الذي هو ركن واكتفى بذلك، لأنه قد قدم السعي لم يسعى بعد طوافه الأول بسعيه الذي سعى بعد طواف القدوم. وقال ابن عمر كذلك. وقال رحمه الله حدثنا أبو الربيع الزهراني هو سليمان بن داود وأبو كامل وهو الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا حماد حاء أي تحول الإسناد، وحدثني زهير بن حرب قال حدثني إسماعيل وهو إسماعيل بن علية كلاهما عن أيوب وابن أبي تميمة السختياني عن نافع عن ابن عمر بهذه القصة، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الحديث حين قيل له يصدوك عن البيت، قال إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر في آخر الحديث هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره الليث. وكان بإمكان ابن عمر أن يشترط، يقول محلي حيث حبستني، لأنه يتخوف أن يمنع بسبب الفتن القائمة والحرب، لكنه قال أصنع كما فعل رسول الله، أصنع كما صنع إن حبستني، ومنعتي أنه سيتحلل ويهدي إلى هنا.